بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما قرأتم وسمعتم بأن هناك دورة سوف تقام، دورة علمية مكثفة لمدة 3 أسابيع، وقد شهدتم افتتاح هذه الدورة، وأما أنا فلم أشهد افتتاح هذه الدورة، وفيما أظن حصل كلاما كثيرا فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن لعلي أتحدث عن الدرس الذي سوف نقوم به في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى. فأيضا كما سمعتم وقرأتم أننا سوف نقوم بتدريس كتابين. الكتاب الأول هو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما الكتاب الثاني فهو كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. ولعلنا نبدأ أولا في كتاب كشف الشبهات، لأنه يتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولا شك أن التوحيد والعقيدة مقدمة على باقي العلوم كما هو معلوم. ثم بعد ذلك نقرأ في كتاب السنن لأبي داود. فلعلنا نبدأ أولا في كتاب كشف الشبهات، ثم بعد ذلك في كتاب السنن لأبي داود. ذلك تكفي يا أبو عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصح منه شيء إلا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
نعم، طبعا لا يخفى عليكم فيما يتعلق بسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه ولد في عام 1500 رحمه الله في بلدة العيينة، وتوفي رحمه الله في الدرعية في عام 1206. وسيرته مشهورة لديكم جميعا أو لدى أكثركم، ولعلي أتحدث عن جانب من سيرة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو الجانب المهم من سيرته، ألا وهو الجانب العلمي في سيرته رحمه الله تعالى. فأقول أن الشيخ رحمه الله تعالى يتميز بميزات فيما يتعلق بالجانب العلمي. الميزة الأولى هو أنه اعتمد فيما يقوله وفيما يقرره على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في كتبه رحمه الله تعالى. فخذ مثلا كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد هذا الكتاب الذي تميز به هذا الإمام رحمه الله تعالى ولم يؤلف مثله ولم ينسج على منواله، إنما هو عبارة عن آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار. هذا هو كتاب التوحيد، إنما هي آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله وآثار جاءت عن الصحابة والسلف الصالح. ثم رحمه الله قسم هذه الآيات والأحاديث والآثار تحت أبواب، فجعل هذا الكتاب تقريبا 66 أو 67 بابا، وكل هذه الأبواب إنما تتحدث عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فأول ما بدأ به رحمه الله في هذا الكتاب هو تقرير التوحيد، وأنه هو الواجب الأول على العبيد، وأن الإنسان أول ما هو مكلف به هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهكذا استمر إلى أن بين جميع ما يتعلق بالتوحيد من خلال هذه الأبواب، فأتى بنصوص تؤسس وتبين التوحيد، وأتى بنصوص تكمل التوحيد، وأتى بنصوص تحقق كمال التوحيد المستحب، كما أنه أيضا أتى بنصوص تنافي، أتى بنصوص تبين الأعمال التي تنافي التوحيد، تنافي أساس وأصل التوحيد، وأتى كذلك أيضا بنصوص تنافي كمال التوحيد الواجب، وأتى بنصوص أيضا تنافي كمال التوحيد المستحب. فهو عبارة عن آيات وأحاديث وآثار. وهكذا أيضا في كتابه كشف الشبهات الذي قرأنا بعضها الآن، وكذلك أيضا طبعا سوف يأتي بإذن الله الكلام على كتاب كشف الشبهات، وكذلك أيضا في كتابه مسائل الجاهلية، فكل مسألة يذكرها يورد عليها نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال محمد بن علي الشوكاني، قال في حوادث 1215 من كتاب البدر الطالع، قال جاء كتابان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي هذين الكتابين أو هذين الكتابين مملوئين أو مشحونة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فكتبه رحمه الله إنما هي ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الواجب على المسلم إذا أراد أن يعرف أمرا من الأمور فعليه أن يرجع إلى كتاب ربه عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك يعتبر منهجه أصح المناهج. انظروا إلى العلماء الذين كانوا في عصره، كثير من هؤلاء العلماء كان أعلم منه فيما يتعلق بالاطلاع على العلوم، ليس أعلم منه بالكتاب والسنة لا، وإنما فيما يتعلق بالاطلاع على أنواع العلوم، ومع ذلك لم يأتوا بمثل ما أتى به، بل بعضهم قد حاربه ووقع منه ما يعتبر مكفرا ومخرجا له من الدين، ومع ذلك تجد أن هذا الشخص ينتسب إلى العلم. وهذا ما أتى إلا بسبب إعراض هؤلاء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس الذين كانوا في عصره حاربوه رحمه الله تعالى، بل أن الصنعاني رحمه الله عندما سمع بدعوة الشيخ أرسل قصيدة، والقصيدة قصيدة معروفة طنانة، وكان من ضمن ما جاء في هذه القصيدة قال: كنت أظن هذه الطريقة لوحدي، ما كان يظن أن هناك أحدا مثله، ولا شك أن الشيخ فاق بآلاف المرات، أتى بما لم يأتي به أبدا محمد بن إسماعيل الصنعاني، وأتى أيضا بأحسن ما أتى به محمد بن علي الشوكاني وغيره ممن كان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انظر إلى محمد بن عبد الله بن فيروز الذي كان من أكبر علماء الجزيرة، حتى وصل به الأمر إلى أنه يكاتب السلطان العثماني، وقد نزل بساحة هذا الشخص الذي ينتسب للعلم أكثر من 50 أو 60 من طلبة العلم يطلبون العلم على يديه، وحتى انتشر تلاميذه في مدن الجزيرة وكذلك في البلدان التي هي قريبة من الجزيرة. ومع ذلك هذا الشخص كان من أشد المعادين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كذلك بن عفالق الأحسائي وهو من كبار العلماء في وقته، فعندما أيضا سمع بدعوة الشيخ أرسل له كلاما عبارة عن تحدي، أرسله رسالة عبارة عن تحدي، وكان من جملة ما تحداه به ذكر له بعض النصوص ثم قال استخرج ما فيها من وجوه البلاغة والإعجاز وما شابه ذلك. فظن أن العلم هو في الإعجاز وفي البلاغة، وكثير من الناس ظن أن العلم إنما هو في علم الكلام والفلسفة وما شابه ذلك، وتجد أنهم يعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ترى كثير من الناس واقعين فيه، حتى من ينتسب إلى الكتاب والسنة، يعني تجد كثير منا قلما يفكر أن يقرأ مثلا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويظن أن صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يناسب الشخص المبتدئ، وإنما الذي يناسب الشخص المبتدئ هي الكتب التي ألفها العلماء في أبواب الفقه مثلا. ويظن أن مرحلة صحيح البخاري ومسلم لا تصلح له الآن، وإنما بعد زمن وبعد فترة، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ وخلاف ما أمرنا الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد بين في كتابه جميع ما يحتاج إليه عبادة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة التي هي عبارة عن شرح وبيان ما جاء في كتاب الله عز وجل ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. فمثلا في التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد، انظر إلى أول سورة في كتاب الله عز وجل، يكفي الشخص ما جاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلو تدبر الشخص هذه الآية التي هي أقصر آية في كتاب الله عز وجل لاستقامت عقيدته، أي لا نعبد إلا إياه. ومع ذلك تجد أن أكثر من ينتسب إلى العلم فضلا عن العامة قد ضل في هذا الباب كما تقدم فيما سبق. فتجد أن هناك من ينتسب إلى العلم من يستغيث بالرسول عليه السلام ويدعو الأموات ويتقرب إليهم ويذبح إليهم وما شابه ذلك، وهو ينتسب إلى العلم ويدرس في كتب العلم يتصدى للفتوى، ومع ذلك يقول الكلام الذي فيه إخراجا له من دينه. وما أكثر هذا، كما ذكرت كمثال على هذا محمد بن عبد الله بن فيروز الذي عارض دعوة الشيخ، وعندما جاء جحاف الجهاد حتى تستولي على الأحساء قام وهرب، وخرج هو وتلاميذه، خرج إلى البصرة وتلقاه والي البصرة، وحتى أن عندما مات هذا الشخص حملوه على الأعناق من البصرة حتى دفنوه بجنب قبر الزبير بن العوام احتفاء به، حتى أن هذا الشخص قال أنه يحفظ صحيح البخاري بأسانيده، وهذا عند أهل الحديث قديما وحديثا، هذا شيء عظيم وكبير وليس بالأمر السهل، ومع ذلك حارب هذه الدعوة، وله ما يفيد تكفيره وإخراجه عن الدين، وكذلك أيضا غيره. وكل هذا بسبب ما رجعوا، ما تأملوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله عليه السلام. وتجد أن ابن فيروز وأمثاله يقول في الليل والنهار يلهج دائما نحن نرجع إلى الكتاب والسنة وما شابه ذلك، لكنه في الحقيقة لم يرجع حقيقة إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا انظر إلى أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل
وهو ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو تأمل الشخص هذه الآية من كتاب الله لاستقام توحيده وعقيدته، مع أن أكثر الناس كما تقدم كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام خاف أن يقع في الكفر والشرك فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وحتى أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول له أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد، ويقول له أيضا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه. فأكثر الناس الذين ضلوا في هذا الباب ما رجعوا إلى كتاب الله ولم يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا انظر إلى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته التي أكثر الطوائف قد ضلت في هذا الباب، ومع ذلك ومع أن لا تجد آية من كتاب الله عز وجل أو حديث إلا وفيه شيء من صفات الله عز وجل وأسمائه، ومع ذلك يأتي العبد ويقول: ليس الله عز وجل متصفا بصفة الكلام مثلا، أو بصفة الوجه مثلا، أو بصفة الساق مثلا، أو بصفة الأصابع مثلا، أو بصفة الاستواء والعلو على خلقه. انظر إلى ما يتعلق، انظر إلى مسة علو الله عز وجل على خلقه، تجد كثير من الناس بل يصل الأمر ببعض هؤلاء الضالين إلى أن يكفرون من يقول بأن الله عز وجل مستوى على عرش عال على خلقه، ويقول: إذا قلت بأن الله عز وجل في السماء قد كفرت والعياذ بالله، مع أن ما من آية وحديث إلا وفيها الدليل على أن الله عز وجل عال على خلقه، وأن الله عز وجل قد بين هذا أتم البيان، ومع ذلك تجد كثير من الناس قد ضل في هذا الباب. وهذا كما تقدم لأنه لم يرجع إلى القرآن وإلى السنة. وكذلك أيضا انظر إلى في باب الأحكام العملية، فتجد أن الله عز وجل قد بين أصول الأحكام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، وجاءت السنة وبينتها وشرحت ما جاء في القرآن الكريم. وكما ذكرت فيما سبق، يعني من أراد أن يعرف صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فليقرأ في صحيح البخاري، فليقرأ في صحيح البخاري كل ما فيه صحيح، وهو عن شخص لا ينطق عن الهوى ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كتبه العلم ففيه الخطأ وفيه الصواب كما هو معلوم، المعصوم من عصمه الله عز وجل. فمن منا من قرأ صفة الصلاة في صحيح البخاري أو قرأ صفة الصلاة في صحيح ابن خزيمة التي ما من مسألة إلا وبينها، وهناك مسألة قلما من نبى عليها من أهل العلم قد بينها ابن خزيمة في كتاب صفة الصلاة، وذلك عندما ساق حديث يونس بن أبي إسرائيل، يونس عفوا بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جخ، ثم ذكر عن النضر بن شميل أي بن خزيمة قال: التجخي عدم التمدد. فبين بن خزيمة تحت هذا بهذا الحديث عفوا بين بن خزيمة بهذا الحديث بأن السنة في السجود عدم التمدد، وليس كما يفعل كثير من الناس بأنهم يتمددون عندما يسجدون، بل السنة أن الشخص يكون ظهره مقوسا ويرفع بطن عن فخذيه، هذه السنة في ذلك. بين ذلك من خلال هذا الحديث الذي ساقه. وكذلك انظر إلى النسائي في كتاب السنة الكبرى عندما تحدث عن صفة السجود ساق أكثر من 62 حديث يبين صفة السجود، أكثر من 62 حديث تبين صفة السجود. بأصح الأسانيد، وغالب ما في كتاب النسائي صحيح إلا ما بين ضعفه، ولا الأصل ما يذكر فيه إلا الصحيح أو هو صالح للاحتجاج. كذلك أيضا في مسألة عندما جاء إلى حديث عقبة بن عامر في قراءة المعوذات، المشهور أن الشخص في الصباح والمساء يقرأ المعوذات، يقرأ مع المعوذات قل هو الله أحد، لحديث عقبة بن عامر الذي جاء، وحديث عبد الله بن خبيب. النسائي رحمه الله بين هذه المسألة من خلال الحديث التي ساقه، وبين أن المقصود بالمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأن سورة الإخلاص لا تدخل في المعوذات. وقد ناقشني بعض الإخوان وسألني عن هذه المسألة وكانت غير متبينة لي، وكتب لي أيضا كتابه ولم يتبين أيضا لي الأمر، لكنما رجعت إلى النسائي رأسا تبين لي هذا الأمر بأتم بيان، وذلك من خلال الأسانيد التي ساقها. فأقول أن الصفة الأولى والميزة الكبرى للشيخ محمد الوهاب أنه رجع إلى ما جاء في القرآن والسنة، هذا. فهكذا الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وأن يرجع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أي مسألة يريد أن يتعلمها عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة. وأول المسائل هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وخليكن رجوعا صحيحا، يقرأ في كتاب الله ويتأمل ويتدبر ما جاء في القرآن الكريم، ويقرأ في السنة ويتدبر ما جاء في السنة، وهكذا. الميزة الثانية من الميزات العلمية في منهج الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وجعل بعضها يفسر البعض الآخر، ورتبها وبوبها واستنبط منها الأدلة، واستنبط منها الأحكام، استنبط من هذه الأدلة الأحكام. ولذلك تجد رحمه الله كلامه مبوبا ومقعدا، وهكذا الذي ينبغي لطالب العلم. يعني انظر مثلا تجد ثلاثة الأصول في هذه الرسالة التي هي صفحتين، يعني ذكر جميع ما يحتاج إليه المسلم في باب العقيدة، وسماها ثلاثة الأصول. قال إن الشخص يجب عليه أن يعرف ربه، ويعرف أيضا دينه، ويعرف أيضا نبيه بالأدلة، ثم ذكر الأدلة على ذلك. وهذه الرسالة الصغيرة يحتاج إليها العالم الكبير والمبتدئ في طلب العلم. انظر إلى رسالة الأخرى القواعد الأربع، انظر كذلك أيضا إلى كتاب الآخر مسائل الجاهلية، ذكر يمكن تقريبا 131 و100 مسألة مما وقع فيها أهل الجاهلية وخالفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى في أبواب الفقه، يعني أيضا كما سوف يأتي أن الشيخ رحمه الله كان من كبار الفقهاء في عصره، فتجد مثلا في مجموع الفقه وهو من أحسن ما كتب في علم الفقه، كتابنا فيه جدا 180 صفحة أو 200 صفحة تقريبا، ذكر أربعة قواعد في الفقه. قال هذه القواعد الأربعة تدخل في جميع أبواب الدين، قال تدخل في علم التفسير، تدخل في علم الفقه والأحكام، وتدخل في علم الحديث، تدخل في علم الوعد والوعيد، وتدخل في علم السلوك، قال جميع أنواع العلوم تدخل في هذه القواعد الأربعة. ما هي هذه القواعد الأربعة؟ قال القاعدة الأولى تحريم القول على الله عز وجل بلا علم. قال في الحقيقة قاعدة عظيمة جدا، أن الشخص إذا كان ما يعرف الشيء عليه أن يتوقف، وإذا كان يعرف الشيء فعليه أن يقول. وكما قيل أن الذي أفسد الدنيا إنما هو نصف طبيب، والذي يفسد الدين هو نصف فقيه، هذا هو الذي يفسد الدين. فلو سكت الشخص الذي لا يعلم لقل الخلاف وقل الاضطراب والتشويش. ونحن إنما أوتينا من ممن يتكلم وهو لا يعلم، ما حصل التخليط في جانب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة إلا بسبب ذلك، أو في جانب الأحكام العملية إلا بسبب ذلك، وهكذا. فهذه قاعدة مهمة جدا بينها الله عز وجل في كتابه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبينها الرسول صلى في سنته. قال القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الله عز وجل فلا يجوز لأحد من الناس أن يوجبه أو أن يحرمه أو أن يستحبه أو أن يكرهه. وهذه ترى قاعدة عظيمة جدا مهمة جدا، أن ما سكت عنه الله عز وجل لا يجوز لأحد من الناس أن يقول هو واجب أو يقول هو محرم أو يقول هو مستحب أو يقول هو مكروه، لأن الله عز وجل سكت عنه. فبما أن الله عز وجل سكت عنه فهو مباح. وكما جاء في حديث أبي ثعلبة، جاء من حديث سلمان، جاء عن أبي الدرداء، ما سكت عنه الله عز وجل فهو عفو. فهذه قاعدة مهمة جدا، لا يجوز لأحد من الناس سكت شيء سكت الله عز وجل عنه أن يقول هذا واجب أو هذا كذا. ثم الشيخ رحمه الله ضرب مثال على هذه القواعد قبل أن نذكر القواعد الباقية، لكن مثال يتعلق بهذه القاعدة. قال مثلا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. هناك من أهل العلم من قال أن حكم هذا الماء نجس، قال حكم هذا الماء نجس. قال الشيخ رحمه الله نطبق بعض القواعد، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى فقط ولم يقل بأن هذا الماء نجس أو طاهر وسكت. بما أن الله عز وجل سكت، إذا لا يجوز لأحد الناس أن يقول هو حرام، فلا يجوز أنك تستعمله. والله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف الشخص يتيمم مع وجود مثل هذا الماء وإن كان قد بال به شخص أو اغتسل فيه شخص جنب؟ فإذا هذا الماء طاهر، عرفنا هذا الماء طاهر في القاعدة، قاعدة واضحة. وطبق القاعدة في كل مسألة من مسائل الدين، طبق هذه القاعدة في كل مسألة من مسائل الدين. شيء سكت الله عز وجل عنه فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول هو حرام أو يقول هو واجب أو يقول هو مستحب أو يقول هو مكروه. إن شيء سكت الله عز وجل عنه وما سكت عنه الله عز وجل فالأصل أنه حلال، لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه. القاعدة الثالثة وهي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة عظيمة جدا، والله قاعدة من أعظم القواعد، وهي أن الشخص يتبع المحكم ويدع المتشابه. وكما ذكر الشيخ محمد وهذا واضح، قال وإنما ضل من ضل من الخوارج والرافضة، طبعا هو ذكر الخوارج والرافضة، وحنا نحن نزود المعتزلة وكذلك أيضا الأشاعرة أو الشيوعية الآن أو العلمانيين أو المنافقين أو كل أمم الأرض، إنما ظلوا باتباع المتشابه. وهذه مسألة مهمة جدا، وتجد الآن كثير من يعني تجد أن هناك حتى بعض أهل العلم، وتجد أيضا بعضنا ندعو الله عز وجل أن يعصمنا من هذا، يقع الشخص في اتباع المتشابه، إما في مسائل كبيرة وعظيمة كمسائل التوحيد والعقيدة. أنا قرأت كتاب لعبد الله بن الصديق الغماري، هذا توفي قبل 6 أشهر، هذا من جهة الاطلاع مطلع مطلع جدا، لكن الرجل أعوذ بالله كافر، ليس بمسلم، كافر ليس بمسلم، هذا رجل كافر، لا 100 كتاب ولا 200 كتاب، كيف كافر؟ لأن نسأل الله العافية والسلامة له ضريح، لوالده ضريح وهو قائم عليه، من بنى كنيسة كفر، كذلك اللي يبني أيضا معبد من معابد المشركين، اللي يبني معبد يدعو الناس إلى عبادة إلى تجديد دين أبو جهل وأبو لهب لا شك في كفره. فعبادة اللات والعزى عبادة إنما هي عبادة الصالحين، فهذا كان يدعو الناس لعبادة والده. ومرة اجتمعت معه وقال إن أحاديث لعنة الله عليه ودون النصارى يقول إنها شاذة، وهو رجل ما يخفى علم الحديث من كبار المطلعين على والمشتغلين بعلم الحديث. هذا الشخص في له كتاب من كتب التي هي من كتب الضلال، واللي يدعيه الآن علي بن حسن السقاف، وهذا أيضا من الضالين المنحرفين عافانا الله وإياكم. في هذا الكتاب أبد يقرر دين أبو جهل وأبو لهب، ويقول الذي يدعو البدوي ويستغيث به كذا وكذا إنما هو في الحقيقة يتوسل بالبدوي حتى يشفع له عند الله، وأن هذه توسل شفاعة، وهذا هو حجة أبي جهل وأبي لهب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا بالحقيقة اتبع المتشابه ولم يتبع المحكم في جانب التوحيد والعقيدة. وهكذا قبل ذلك النصارى الذين قالوا بالتثليث اتبعوا المتشابه ولم يتبع المحكم، يعني ما جاء في الإنجيل من التعبير عن الأب وكذا، هم اعتبروا الأب فيما يتعلق بالبنوة، وأن عيسى ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا أيضا الرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة. فمثلا الجهمية اتبعوا فيما يزعمون ما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقالوا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل إذن شبهنا بخلقه، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا شك هذا حق، لكن وقعوا في الباطل فأنكروا صفات الله عز وجل وأسمائه. تعال إلى مسألة الاتباع المتشابه بجانب الأحكام كذلك أيضا، يعني كمثال مسألة أيضا من مسائل كبيرة، مسألة الحجاب، يعني هناك من أهل العلم من يقول بأن الحجاب إنما هو تغطية الشعر والرقبة والنحو والصدر، وأما الوجه فلا بأس ويجوز كشفه. واستدل بماذا؟ من أدلة مثلا استدل ما جاء في حديث الفضل بن العباس الذي في البخاري في حديث الخثعمية، قال كانت امرأة وضيئة. طيب نقول أين ما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف المرأة ما تعرف إلا بأن تتحجب؟ هذه آية محكمة الدلالة منها واضحة، ذلك أدنى أن يعرفن. كيف يعرفن؟ كيف لا يعرفن إلا بأن تستر وجهها. كذلك أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لاود من حاجب يحجبك عن المرأة. أخير إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، فلاود من حاجب يحجبك عن المرأة. وإذا كشفت المرأة الوجه هذا ليس بحجاب، الحجاب هو إذا احتجب الشخص عنك، هكذا هذا هو الحجاب. وأما إذا لم يحتجب فليس بينك وبينه حجاب. في حديث أبي موسى الأشعري الذي هو من طريق أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري قال حجابه النور، فالله عز وجل محتجب بالنور ما يرى سبحانه وتعالى. فهذه الآية نص دلالة واضحة، فكيف يجوز المرأة أن تكشف وجهها؟ كذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أيضا هذه آية صريحة واضحة، في يجب على المرأة بأن تستر وجهها إذا كان الله عز وجل ينهى المرأة عن الضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية، فما بالك يبيح لها كشف الزينة الظاهرة. ينهى المرأة أن لا تضرب برجلها حتى لا تسمع صوت الخلخال، حتى لا يسمع صوت الخلخال، حتى لا ينفتن الرجال، فكيف يبيح لها كشف الوجه؟ ما يمكن أبدا، هذا تناقض. الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى العقلة، منزه مبالك بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود في كتاب السنن وغيره عندما قال نزلت المؤمن الأنصار في ساقيه، قالت أم سلمة والمرأة يا رسول الله؟ قال توخيه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال توخي ذراعا ولا تزيد على ذلك. فأقرها على أنه لا يجب أن تكشف عن قدميها، فما بالك بكشف الوجه. فينبغي للشخص أن يتبع المحكم الواضح ويدع المتشابه، وهذه قاعدة من أعظم القواعد وأهم القواعد التي ينبغي أن يسير عليها المسلم. فالمرأة الوضيعة هذه قد تكون وصفت ابن عباس يروي عن الفضل، قد تكون وصفت ابن عباس يبدو أنه ما كان حاضر لأنه ذهب مع ضعفة بني هاشم، فقد تكون وصفت له من قبل من يعرف هذه المرأة. كذلك أيضا حديث جابر الذي في الصحيح قال قامت امرأة سفعاء الخدين، قد تكون وصفت لجابر إن امرأة هي سفعاء الخدين، قد تكون وصفت. فكيف هذا يعني شيء محتمل يقدم على شيء واضح وبين؟ وكذلك مثلا امرأة سفعاء الخدين، السفعة في الغالب شحوب، وهذا الشحوب يكون عن كبر السن، الشحوب هكذا ذكر من فسر الغريب قال عبارة عن شحوب، والشحوب يكون عن كبر السن، فهذه المرأة قد تكون كبيرة، عليك أن تثبت بأنها صغيرة ليست بكبيرة، عليك أن تثبت بأن هذا طبعا بالنسبة للحجاب، عليك أن تثبت بأن هذا قبل نزول الحجاب. فعندما يعتمد الدليل أكثر من دلالة وعندنا نص محكم لا تتبع اتبع النص المحكم واترك الشيء الذي يحتمل أكثر من احتمال. فأقول هذه مسألة مهمة جدا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن هذه القواعد الأربع. ففي الحقيقة أن يعني الشيخ رحمه الله منهج مقعد، وينبغي طالب العلم أن يعني إذا أراد أن يبحث مسألة عليه أن يضبطها، يجمع الأدلة بعضها للبعض الآخر ثم يبدأ يستنبط منها، وإذا كان يمكن تقسيم الشيء إلى أقسام عليه أن يقسم هذا الشيء، وهكذا حتى تنضبط المسألة وتتبين. من ميزات منهج الشيخ رحمه الله تعالى أن كلامه رحمه الله تعالى سهل ومبسط ويسير وميسر، عفوا سهل وميسر وليس فيه صعوبة. يعني أحيانا الإمام بن تيمية يتوسع قد ما يستطيع الشخص أن يعرف المقصود من كلامه إلا بعد أن يقرأ مقدمات طويلة، ويحتاج إلى فك بعض العبارات حتى يفهم مقصوده في كلامه. لكن كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تجد السهولة عليه واضحة، لأن سار طريقة القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فسار طريقة القرآن والسنة. فهذا من ميزات كتب الشيخ أو منهج العلم رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من ميزات الشيخ رحمه الله تعالى أنه يضرب أمثلة من الواقع في تبيين المقصود والمراد، والله عز وجل قبل ذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. فذكر القصص والأمثلة وضرب الأمثلة من الواقع هذا يبين المراد والمقصود. فالشيخ رحمه الله دائما يضرب أمثلة من الواقع، فمثلا في معنى الإله قال معنى الإله ما يتعلق به الناس من شمسان وفلان وفلان، والخوف الذي يحصل منهم تجاه هؤلاء والذي يسمى بخوف السر. فيضرب رحمه الله أمثلة من الواقع حتى يبين المقصود والمراد، وهذه مسألة مهمة كما تقدم الله عز وجل بينها. سار الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه يضرب الأمثلة من الواقع ويقص القصص حتى يتبين الأمر للناس وحتى تقوم حجة الله عز وجل على عباده، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالشيخ محمد الوهاب سار على منهج القرآن والسنة في ذلك. من ميزات منهج الشيخ العلم رحمه الله تعالى أنه قد يعني اهتم بجميع أنواع العلوم الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، فاهتم بعلم التفسير، واهتم بعلم الحديث والسنة وعلم الفقه، وحتى كتب أيضا في التاريخ والسيرة رحمه الله تعالى، وقبل ذلك طبعا علم التوحيد والعقيدة، وأعطاه العناية القصوى. وهذه مسألة مهمة جدا أنه رحمه الله تم بجميع العلوم وأعطى لعلم التوحيد الأهمية القصوى، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا دعوا، اهتموا بما أمر الله عز وجل بالاهتمام به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم من داعية لم يسر على هذا المنهج، وحتى أننا أخذنا نشكو من قلة المحاضرات والندوات والدروس التي تتعلق بالتوحيد والعقيدة. وكما ذكرنا فيما سبق، يعني لا ننظر إلى جامع توكي بن عبد الله في البرنامج الذي صدر ببيان المحاضرات مدة 6 أشهر، ما في محاضرة تتعلق بالتوحيد والعقيدة إلا محاضرة عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، محاضرة عن التطوف، ومحاضرة الظاهر يمكن عن المرأة، ومحاضرة عن كذا، لكن هو التوحيد والعقيدة. القرآن مو كله توحيد، والسنة مو كلها توحيد، وهذه دعوة الأنبياء. أول ما يسأل الإنسان عن التوحيد هو أول واجب وآخر واجب، ومع ذلك ما نجد محاضرات تتعلق بالتوحيد والعقيدة. وتجد كثير من ينتسب إلى الدعوة وتجد له كلاما كثيرا أغلب لا يتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولا شك أن هذا هو هذا خلاف منهج القرآن والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء كما نعلم أول ما دعوا للتوحيد، نوح عليه السلام لم يتفق قوم ألف سنة إلا 50 عام وهو يدعو من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس أكثر من 10 سنوات أو قريب من ذلك وهو ما يدعو الناس إلا للتوحيد ويبين الشرك الذي ينافي التوحيد، ثم بعد ذلك افترض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، ثم عندما هاجر افترض الله عز وجل عليه باقي أركان الإسلام من زكاة ومن صوم ومن حج. فالشيخ رحمه الله سار على منهج القرآن والسنة، فالله عز وجل أمر عباده أن يتعلموا ما جاء في القرآن والسنة، وهذا لا يكون إلا بعد أن يحيط الإنسان بالعلوم التي جاءت في القرآن والسنة، وأن يهتم بما أمر الله عز وجل بتقديمه وهو علم التوحيد والعقيدة. وكما تقدم وكما هو معه كم من شخص ظل في هذا المجال وترك الناس ولم يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم ويظن أنه على طريق القرآن والسنة، بل حتى الآن بدأنا نسمع أن هناك دولا تنتسب إلى الإسلام تقوم وتدعي أن تطبق الإسلام ومع ذلك تقيم المعابد الشركية والكفرية ويسمحون للكفار الرافضة يدعون، وهم ينادون في الصباح والمساء نحن نريد أن نطبق الإسلام والإسلام والإسلام. طيب الإسلام يكون بافتتاح المعابد الشركية وبالدعوة لدين أبي جهل وأبي لهب، ومع ذلك يطلق عليهم بأن هؤلاء مسلمون. فهذا كله خلاف القرآن والسنة، خلاف دعوة القرآن والسنة. فالواجب على المسلم أن يقدم ما قدمه الله عز وجل. كذلك إذا كما ذكرت من منهج الشيخ رحمه الله اهتمام بالعلوم، الشيخ رحمه الله في علم التفسير له منهج مميز في علم التفسير من أحسن المناهج، ينبغي على كل مسلم إذا أراد أن يتعلم القرآن ويتدبر القرآن أن يسير على هذا المنهج، وهذا موجود اقرؤوه في مجموعة الشيخ في قسم التفسير، يأتي إلى الآيات يقول آية الفلانية استنبط منها كذا ويستفاد منها كذا وكذا وكذا وكذا. أنظر إلى كلام رحمه الله على سورة يوسف، تجد المطبوع تقريبا 30 صفحة من ضمن قسم التفسير، تكلم بكلام نفيس جدا على الأحكام والفوائد التي تستنبط من سورة يوسف عليه السلام، وقدم هذا قال أن بعض العلم قالنا هذه السورة استفاد منها 1000 فائدة 1000 حكم، ولعل يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قد ذكر هذا الشيء. فأقول منهجه في التفسير من أحسن المناهج، والله يتعجب الإنسان من دقة منهجه ورسوخ قدمه رحمه الله تعالى في علم التفسير. تعال إلى ما يتعلق كما ذكرت بعلم الفقه، يعني كما ذكرت هل 4 القواعد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من أحسن ما يكون، تندرج في جميع أبواب الفقه، قواعد نفيسة جدا ومجموع هذا الفقه نفيس جدا مفيد جدا. وكذلك أيضا هو طبعا كما تقدم يعني أيضا في كلامه في جهة الأحكام الشرعية يذكر الأدلة على ما قاله من الكتاب والسنة، وله اختيارات كثيرة رحمه الله، ولا يتقيده بقول عالم العلماء، إذا دل عنده الدليل لا ينظر إلى من خالف الدليل. انظر إلى مسألة تقسيم المياه المشهور في مذهب الحنابلة أن الماء على 3 أقسام، الشيخ رحمه الله رجح أن الماء على قسمين طاهر ونجس، كما رجح قبل ابن تيمية وغيره من أهل العلم. انظر إلى أيضا كما تقدم في مسألة أن الماء إذا بال به الشخص يكون نجس. طبعا هذا الماء الكثير إذا لم يتغير فالشيخ رجح بأنه طاهر وليس بنجس لأنه ما في دليل يدل على نجاسته. بل انظر إلى مسألة كبيرة جدا وهي مسألة إخراج إخراج العمل النقدية بدل الأشياء العينية، يعني مثلا في زكاة الإبل وكذا. الشيخ رحمه الله أجاز إخراج النقود، وذكر أدلة من صحيح البخاري وغيره، وقد بوب البخاري في كتاب الصحيح في الزكاة على هذه المسألة، وساق الشيخ رحمه الله كلامه في كتاب الزكاة، ذكر كلام البخاري، ساق الأدلة التي ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وسأل شخص من الناس قال ما الراجح في المذهب؟ قال عليك أن تسأل المراجح من حيث الدليل ليس المراجح في المذهب. وقال أيضا رحمه الله غالب ما في الإقناع والمنتهى مخالف للمذهب الإمام أحمد أو مخالف للمذهب أحمد، فهو رحمه الله يتبع ما جاء في الكتاب والسنة، وإذا دل عنده الدليل على مسألة ما ما ينظر إلى كلام العلم، إذا خالف كلامهم ما جاء في القرآن والسنة فهو من أشد الناس متابعة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخطأ من قال بأن الشيخ مقلد رحمه الله تعالى. انظر إلى كذلك أيضا، طبعا أنا أوصل أخوان بهذا المختصر الفقهي اللي 200 صفحة ترى مفيد جدا جدا، وخاصة القواعد الأربع اللي في 3 صفحات هذه تمشي معك في جميع أبواب الدين كلها من عقيدة وأحكام وغيرها. تعلم منهج الشيخ في علم الحديث، الشيخ رحمه الله من كبار المحدثين في عصره رحمه الله تعالى، وذلك يتبين بأمور. أولا دراسة على كبار علماء الحديث، دراسة على محمد حياة السندي وهو محدث كبير، ومحمد حياة السندي له رسالة صغيرة في تحفة الأنام بالعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا فيه لاتباع ما جاء في القرآن والسنة، واستفاد منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد نص على ذلك أهل العلم منهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله على الجميع. ومما أثر في هذا المجال أن عندما كان في المدينة جنب الحجرة النبوية، الشيخ محمد حياة يسأل الشيخ محمد الوهاب عن الناس الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوفون بقبره ويستغيثون به، قال هؤلاء من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. درس على إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء من المحدثين. كذلك أيضا درس على يقال يعني، وهذه فيها شك، على عبد الله بن سلم البصري من كبار المحدثين المتأخرين، ويقال أن الشيخ هو آخر من روى عنه. والشيخ رحمه الله قد أجيز بكتب الحديث وبالذات الكتب 6 الأربع يرويها بإسناده المتصل إلى أصحابها ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغيرها من كتب الحديث وكتب التفسير والقراءات والعلم. والمتأخرين من المسندين المعاصرين الآن لهم أسانيد من طريق الشيخ رحمه الله، فأسانيدا معتبرة ومعروفة، ورواية من طريق معتبرة ومعروفة. فهو درس على كبار المحدثين وأجيز بكتب الحديث. ثانيا كما تقدم ما يذكر شيء لو يذكر الأدلة عليه من القرآن ومن السنة. للشيخ أيضا رحمه الله مجموع في الأحكام، هذا المجموع كتاب نفيس جدا، في تقريبا 4552 حديث تقريبا أو قريب من ذلك، 4552 أو قريب من ذلك. هو شامل كل أبواب الأحكام إلا بعض الأبواب مثل أبواب الفرائض أو العتق ما ذكرها، ولا جل يعني في المناسك ساق 600 نص من السنة، في المناسك فقط ساق أكثر من 600 نص. وحتى ذكر من حققوا هذا الكتاب قال يتميز هذا الكتاب بنقل تصحيحات العلماء، ما يذكر حديث لو ينقل كلام أهل العلم أو هو يتكلم عليه رحمه الله. ومن ذلك ذكر حديث قال روى بن ماجه بسند حسن من حديث عمرو بن حزم أن من عز أخا له بمصابه كساه الله من حلل الإيمان، قال رواه بن ماجه بسند حسن، ما يذكر حديث له ينقل كلام الحفاظ في تصحيحه أو تضعيفه، وإذا ما وجد هو يتكلم رحمه الله، فما قل ما يذكر حديث له يبين صحته إن لم يكن في الصحيحين. وانظر إلى كتاب التوحيد ما يذكر حديثه ويذكر درجة هذا الحديث. كذلك ما يدل على علم بالحديث أن هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث، ولها أيضا مختصر في أحاديث الفتن 200 حديث، ساق 200 حديث، هذه لا بد أن ننتقاها من آلاف الأحاديث. أبو داود رحمه الله كما سوف يأتي أن اختار كتاب السنن 5000 حديث، اختارها من 500,000 حديث. وأحمد الإمام اختار كتاب المسند اللي فيه قريب 30,000 حديث، اختار من 700,000 حديث، ومسلم اختار كتاب من 300,000 حديث. فأكيد أن الشيخ رحمه الله اختار هذه الأحاديث، اختار هذه الأحاديث من أحاديث كثيرة. وانظر إلى كتاب التوحيد، يعني جمع النصوص التي تبين التوحيد، يعني حتى كتاب البخاري في باب التوحيد ما ذكر ما ذكر الشيخ. حقيقة البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد ما ذكر ما ذكر الشيخ من بيان التوحيد، وبالذات في توحيد العبادة. وطبعا في عهد البخاري رحمه الله كان في باب العبادة عقيدتهم سليمة، ولذلك البخاري ركز على إثبات الأسماء والصفات، فأول ما ذكر إثبات الذات وساق إثبات الأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر الأدلة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وذكر أيضا أنواع الشرك. تتعجب من الأنواع التي ساق في التي جاءت فيما يتعلق بالشرك والتي تنقص التوحيد، وأنه في باب من حق التوحيد وكمل دخل جنب غير حساب ساق حديث عظيم، حديث ابن عباس قال هم الذين لا يستقون ولا يكتمون ولا يتقون على ربهم يتوكلون. فأكيد أنه اختار هذا الحديث من آلاف الأحاديث، فهو من كبار المحدثين في زمانه وفي وقته. وأما علم التوحيد والعقيدة فإليه المنتهى في ذلك، إليه المنتهى في ذلك، يتشبه بكبار علماء السلف، مو ممن تأخذها من علماء السلف، يتشبه بكبارهم في باب التوحيد والعقيدة. ومن قال بأن الشيخ ما جد إلا في باب العقيدة نقول وهل الدين إلا توحيد وعقيدة؟ الدين ما نعرف إلا توحيد وعقيدة فقط، الصلاة توحيد وعقيدة، الزكاة توحيد وعقيدة، الحج توحيد وعقيدة، الصوم توحيد وعقيدة، ويختم من يخرج هذه الأبواب عن التوحيد والعقيدة. فالشيخ أنما يقال ما جد إلا في التوحيد والعقيدة هو هل الدين إلا توحيد وعقيدة؟ فهذا بعض ما يتعلق بمنهج الشيخ رحمه الله تعالى. ونأتي إلى كتاب كشف الشبهات. في الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، والله أنه ينبغي للشخص أن يقرأ 20-30 مرة، هو 20 صفحة، إذا فهم الشخص راح يفهم التوحيد والعقيدة. اللي يقول الله عز وجل كما تقدم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، إذا فهمت ما جاء في ما ذكر الشيخ خلاص فهمت التوحيد والعقيدة. فكتاب عظيم جدا، كتاب قرر التوحيد والعقيدة أولا، ثم بعد ذلك ذكر الشبهات التي يحتج بها المشركون والكفار في زمانه، ثم أجاب عليها بجوابين، جواب مختصر وجواب مطول، يعني كل كلامه مقعد رحمه الله. قال جواب المختصر كذا، ثم ساق النصوص كما سوف يأتي بإذن الله، ثم قال جواب المطول أو الجواب المبين، ثم كل مسألة رد عليها بالأدلة القرآنية والحديث النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها أن كنتم إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم عظيما. سيقول من الله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون. سيقول من الله قل فأنا تسحرون. وغير ذلك من الآيات.
أحسنت. يكفي سيكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذا الكلام الذي قرأناه وكذلك الكلام الذي مر علينا قبل أمس فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي في تعريف التوحيد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فلا شك أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراده بالتعلق، أو إفراده بالألوهية وما شابه ذلك من التعريفات. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وهو جعل الشيء واحدا. والتوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد الإرادة الطلبي، والتوحيد العلمي الخبري. أما التوحيد العلمي الخبري فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد كما تقدم على قسمين: توحيد في الإرادة والطلب، وتوحيد في العلم والخبر، المسمى بالتوحيد العلمي الخبري. والتوحيد العلمي الخبري كما ذكرت هو على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو توحيد الذات، والقسم الثاني هو توحيد الله بأفعاله، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الذات هو إفراد الله عز وجل بالذات، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل له ذاتا واحدة. وهناك من عدد ذات الخالق، فلذلك ذكر بعض أهل العلم هذا النوع من أنواع التوحيد ردا على من عدد ذات الخالق، ألا وهم النصارى الذين قالوا بالتثليث. فرد بعض أهل العلم عليهم، وذلك بأن ذكروا توحيد الذات، مع أن توحيد الربوبية الذي هو توحيد الأفعال يلزم منه توحيد الذات، يلزم منه توحيد الذات. فأول أنواع التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الذات، وهو إفراد الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الأفعال، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله وإثباتها له سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أنواع التوحيد، من أنواع التوحيد العلمي الخبري، هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو التوحيد الإرادي الطلبي، فهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة التي يتعبد بها الشخص. والقسم الثاني هو توحيد الطاعة، وهو إفراد الله عز وجل بالطاعة، وإفراد أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهذا يسمى أيضا بتوحيد السيادة، وهو إفراد الله عز وجل بالطاعة. وهذا النوع جاء، هذا النوع من أنواع التوحيد جاء في آيات، ومن ذلك: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله عز وجل أخبر بأن الشياطين توحي إلى أوليائها بأن يجادلوا أهل الإيمان والطاعة، فإذا أطاعوهم فهنا يقعون بالشرك بالله. وأيضا جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه هي أقسام وأنواع التوحيد. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف التوحيد من حيث الإجمال، فقال هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. المسألة الثانية في هذا الكلام الذي قرأناه أو الكلام السابق الذي قرأناه في يوم السبت هو أن هذا هو دين المرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبين الله عز وجل الإسلام في آيات أخرى، ومن ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الأنبياء كلهم واحد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا هو دين المرسلين. ومن المعلوم أن الاختلاف بين الأنبياء إنما هو في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالاختلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو في الأحكام التي هي الشرائع. المسألة الثالثة أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن في الكلام السابق متى حصل الشرك. الله عز وجل فطر عبادة على التوحيد وعلى إفراد بالعبادة، واستمروا على هذا إلى أن فسدت هذه الفطرة وتغيرت، وذلك عندما حصل الشرك بالله والعياذ بالله. ومن المعلوم أن الشرك أول ما حصل إنما حصل في قوم نوح عليه السلام، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ما بين آدم ونوح عشرة قرون كلها كانت على التوحيد، ثم بعد ذلك حصل الشرك. المسألة الرابعة أن سبب حصول هذا الشرك إنما هو الغلو، فكما قال المصنف رحمه الله فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فأول الشرك إنما كان بسبب الغلو بالصالحين، فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواه ابن جرير، وجاء أيضا عن غير من السلف بأن هناك أناسا صالحين في قوم نوح عليه السلام توفاهم الله عز وجل، فعندما توفاهم الله حزن الناس عليهم، فأتى الشيطان إلى الناس بصورة شخص من الناس وقال هل تريدون أن أفعل لكم شيئا بحيث تنسون، بحيث يسليكم هذا عن الحزن الذي حصل لكم، وكذلك أيضا تجتهدون في الطاعة؟ فقالوا نعم، فصنع لهم صورا على صور هؤلاء الصالحين، ونصبت هذه الصور في المنتديات والمجالس العامة، ثم بعد أن انقرض هذا الجيل وجاءت أجيال أخرى أتى إليهم الشيطان وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يتوسلون بهم وكانوا يدعونهم ويستغيثون بهم إلى غير ذلك، فوقعوا في عبادتهم. ومن ذاك العهد وإلى الآن وإلى قيام الساعة الشرك باقي، والساعة لا تقوم إلا على الكفار والمشركين. في صحيح مسلم من حديث أنس أن الساعة لا تقوم على أحد في الأرض يقول الله الله، وفي حديث حذيفة الذي عند ابن ماجه والحاكم في كتابه المستدرك وهو صحيح قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام، وإنما يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم أن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض المؤمنين ويبقى الكفار فتقوم عليهم الساعة. نعم. المسألة الخامسة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك عندما دخل إلى مكة ودخل بعد ذلك إلى المسجد الحرام، فكانت التماثيل والأصنام منصوبة في المسجد الحرام، وكانت ستمائة صنم، فكسرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك في مسند الإمام أحمد من حديث حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فسمعت أن هناك رجلا يخبر أخبارا، فركبت دابتي حتى أتيت إليه فوجدت مستخف من قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوثان، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام مبعوث بكسر الأصنام، ولذلك التصوير محرم ولا يجوز، بل يعتبر من أكبر الكبائر. والذنوب على ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وأكبر من الكبيرة. الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وجاء في السنة بأن هناك أكبر من الكبيرة، كما في حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فالذنوب على هذه الأقسام الثلاثة، والتصوير والرسم والعياذ بالله هو من أكبر الكبائر. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فلم يجعل الله عز وجل، وهذا الحديث حديث قدسي، لم يجعل هناك أحد أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله والعياذ بالله. فالرسم ومن ذلك صناعة التماثيل والأصنام، هذا العمل والعياذ بالله هو من أكبر الكبائر. المسألة السادسة أن الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أناس، ما صفة هؤلاء الناس؟ أنهم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. المصنف رحمه الله تعالى أول ما قرر في هذا الكتاب هو التوحيد، وبين حد التوحيد وضابطه، وذلك في قوله: هو إفراد الله بالعبادة. ثم بين أن هذا هو دين الأنبياء كلهم، ومن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد أن قرر هذا أراد أن يبين حالة الناس الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نعرف حالة هؤلاء الناس يتبين لنا التوحيد من الشرك، وذلك عندما نعرف حالة هؤلاء الناس. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتوصل من هذا إلى تطبيق هذا الشيء على الواقع الذي كان يعاصره ويعيش فيه، لأنه من المعلوم وكما سوف يأتينا أن الحالة التي كانت في عهد الشيخ وإلى الآن أن أغلب الناس إنما هم في الحقيقة كفار ومشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذا نصا في القرآن، وكذلك أيضا الواقع يشهد ويدل على هذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويعنينا من هؤلاء المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، فكثير من ينتسب إلى الإسلام في الحقيقة حالتهم مثل حالة كفار العرب تماما. فإذا عرف بأن حالة الناس اليوم الذين ينتسبون إلى الإسلام ويقع منهم مثل ما يقع من المشركين السابقين، فيكون حكمهم واحد. فكما أن الله عز وجل حكم على من دعا غيره واستغاث بغيره وذبح لغيره وتقرب لغيره بأنه مشرك وكافر، فكذلك أيضا ممن ينتسب إلى الإسلام ويقع منه هذه الأفعال فهو أيضا مثل السابقين، ومن سبقهم كفار ومشركين فهم أيضا مثلهم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من توفيق الله عز وجل، وهذا هو منهج المصنف في الغالب رحمة الله عليه. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله رزق حسن التصنيف كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق، هو رحمه الله رزق حسن التصنيف، مصنفات من أحسن المصنفات التي صنفها أهل الإسلام. يعني كما ذكر كتاب التوحيد، هذا كتاب عجيب جدا، كتاب عجيب جدا، من أنفس ما كتبه أهل العلم قاطبة في بيان التوحيد. يعني من فهم كتاب التوحيد فهم التوحيد الذي بعث الله عز وجل به كل الأنبياء والمرسلين، وعرف الشرك. وأيضا الشيخ رحمه الله ذكر مكملات التوحيد ومستحباته، وذكر أيضا ما ينافي الكمال والمستحب من التوحيد، يعني ومن ذلك الاكتواء والاسترقاء، فضلا عن الأشياء التي هي تعتبر شرك. وكل هذا الذي ذكره على صورة ميسرة مختصرة وواضحة وبينة. كل الذي ذكره فيما سبق، كل الذي ذكره الذي تقدم ذكره، ذكره على صورة واضحة وسهلة وميسرة، آيات وحديث كما هو معلوم، كما تقدم الكلام على هذه المسألة. مع أنه ذكر أشياء عظيمة جدا مهمة جدا جدا، لكن ذكرها بصورة مختصرة وبصورة سهلة وميسرة، آيات وحديث. وأيضا كما في كتاب كشف الشبهات هذا، وكذلك أيضا في كتاب الأخ المفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، وكتاب أيضا مسائل الجاهلية والقواعد الأربع وثلاث الأصول وغيرها من الكتب، فهو عنده حسن تصنيف. الله عز وجل رزق حسن تصنيف، ومن حسن تصنيف أنه يقرر الشيء بالأدلة ثم بعد ذلك يذكر ما يخالف هذا الشيء حتى يقيم الحجة على المخالف رأسا. عندما يتفق هو مع المخالف على قاعدة، بعد ذلك ينفذ من هذا الاتفاق إلى بيان حكم هذا الشخص المخالف. وهكذا ينبغي عند الجدل والمناظرة. والله عز وجل قد ذكر هذا في كتاب القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما حد ينكر بأن الله عز وجل خلقه، بما أنه هو خلقه إذا نعبدوه.
الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. بما أن الله عز وجل هو الرب وهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وأنعم عليكم بشتى النعم، إذن اعبدوه وافردوه بالعبادة. فهذه الطريقة التي يسير عليها المصنف موجودة في القرآن الكريم، وهذا من تدبر القرآن، وكما تقدم ينبغي المسلم أن يتدبر هذا القرآن. ومن تدبر هذا القرآن هذا خلاص فهم مراد الله سبحانه وتعالى، ونحن الذي ينقصنا هو فهم مراد الله، هذا الذي ينقص البشرية كلها أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله أعطاه الله عز وجل حسن تصنيف، وذلك أنه سار على طريقة القرآن، وما في شيء فوق طريقة القرآن لأنه من الله عز وجل. فنوصيكم ونفسي بتدبر هذا القرآن، ثم بعد ذلك بتدبر ما كتبه أهل العلم شرحا وبيانا لهذا القرآن. ومما كتب شرحا وبيانا لهذا القرآن هو كشف الشبهات. يعني الشيخ رحمه الله ما اكتفى أن يذكر العلم الذي ذكره القرآن، بل ذكر طريقة القرآن في بيان هذا العلم. يعني كثير من الناس يذكر العلم الذي ذكره القرآن، لكن ما يسير في ذكر لهذا العلم على طريقة القرآن. الشيخ رحمه الله يسير على طريقة القرآن في ذكر هذا العلم، يذكر العلم وأيضا يذكر الطريقة التي بين الله عز وجل بها هذا العلم، وهذا أمر ترى ليس بالهين، أمر عظيم جدا. فنرجع إلى ما قاله المصنف حتى نعرف واقع المشركين الذين كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، وهذا معلوم من حالهم أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل وكانوا يحجون ويعتمرون، حتى أنهم كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام كما في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أنهم كانوا إذا حجوا إلى بيت الله وطافوا بالبيت يقول لبيك اللهم لبيك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعني يكفي، لكن كانوا يزيدون إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان قصدهم من الحج هو وجه الله عز وجل وأنه لا شريك له، لكن بس شريك يملكه الله عز وجل وما ملك هذا الشريك. كذلك أيضا كانوا يصومون كما في البخاري من حديث عائشة أن عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، فكانوا يصومون يتقربون لله عز وجل بهذا الصوم. كانوا كذلك أيضا يتصدقون في صحيح مسلم، بل في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أتصدق أو أعتق، فهل لي من هذا شيء؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فكان يتصدق وكان يعتق في الجاهلية، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني هذا يكتب لك بعد إسلامك. لولا أنه كان صحيحا يعني المشرك أحيانا يفعل أفعال تكتب له إذا أسلم وإن كان فعل في الجاهلية، وذلك إذا كانت هذه الأفعال قاصدا بها وجه الله عز وجل وهي موافقة لما شرعه الله ففعلها في الجاهلية ثم أسلم تكتب له. شروط العمل الصالح أربعة: الشرط الأول هو أن يكون خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني هو أن يكون موافقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثالث أن يكون صاحب مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل أيضا من الصالحات وهو مؤمن، فلا بد أن يكون صاحب مؤمن. الشرط الرابع أن يبتغ بذلك وجه الله وثواب الله والدار الآخرة، وليس قصده هو أن يثاب في الدنيا،
فقط، وإنما يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وثوابه، وأن يرضى الله عز وجل عنه وأن يدخله جنته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مما قيل في تفسير هذه الآية أن الشخص يعمل العمل ويكون مخلص فيه لله وموافق لشريعة الله، وهو أيضا مؤمن، لكن يبتغي يريد الثواب في الدنيا فقط، ما قصده الآخرة ولا قصده خوف من الله ولا قصده اتقاء النار، لا، وإنما قصده أن يثاب في الدنيا فقط. يعني كمثال على هذا، تجد بعض الناس والعياذ بالله جاءت الاختبارات صلى ويريد بهذه الصلاة أن ينجح في الاختبار فقط، فهو توفر عنده، يعني قد يكون مود قاصدا بهذه الصلاة الله عز وجل، وهي صلاة مشروعة، وهو عندما أيضا ينتسب إلى الإيمان وصلى هنا فأصبح مؤمن، لكن يريد أن يثاب في الدنيا فقط، ما قصد خوف من الله ولا اتقاء سخط الله ولا طلب لمرضاته. فحكيم بن حزام توفر عنده ثلاثة أشياء وبقي شيء واحد وهو الإيمان. فعندما أسلم كتب الله عز وجل له الأعمال التي أداها. فوجه الشاهد من الحديث الذي ذكرناه فيما سبق، هو أردنا أن نبين أن المشركين كانوا يتصدقون ويعتقون لله عز وجل. وفي حديث حكيم بن حزام أيضا في رواية مسلم الذي هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام عن حكيم بن حزام، هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: اعتقت يا رسول الله في الجاهلية 100 نفس، وتصدقت أيضا 100، لعل ذكر 100 من الإبل، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. كانوا كذلك أيضا يعتكفون، يعتكفون في المسجد طلبا لمرضات الله. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله وأيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. لولا أنه نذر لله ولما قال له أوفي بنذرك. فالخلاصة أن حالة الناس في الجاهلية أنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يصومون ويتصدقون ويعتقون، وكذلك أيضا ينذرون القربات لله عز وجل، وكما سوف يأتي في كلام المصنف أنهم كانوا يذكرون الله صباحا ومساء. طيب، ما الذي جعل الله عز وجل يحكم عليهم بأنهم كفار وأن دماءهم وأموالهم مستباحة وأنهم في النار؟ هو قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساط بينهم وبين الله. فهذا هو الذي جعلهم مشركين وكفار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم ما عبدوا أصنام ذاته، وإنما عبدوه حتى تقربهم لله. والذين يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا ليس مقصودهم من دعوة هؤلاء هو لذاتهم، لا، وإنما حتى تقربهم من الله عز وجل زلفى وقربة ومنزل عنده. ومع ذلك فهم كفار ومشركين بالله والعياذ بالله، وذلك أنهم جعلوا وساط بينه وبين الله. وهذا هو حال كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ويجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط. وأي واحد تسأل الآن، أسأل شخص قال: أنا جيت إلى الحسين وذبحت الحسين ودرت الحسين ولا البدر ولا لفلان أو لفلان، أسأله قل: أنت لماذا فعلت هذا الشيء؟ قال: حتى يشفع لي عند الله. فهي حجة بجهل وبلهب، لم تتغير، ما تغيرت أبدا. بل هذا لم يقع من العامة،
كما ذكرت فيما سبق عبد الله بن الصديق الغماري، وهذا من كبار يعني توفي قبل كم شهر هلك، هو له أعوذ بالله كلام كفري نسأل الله العافية والسلامة، لها أكثر من 100 مصنف يمكن، صرح بهذا، له مجلد في التوسل، له مجلد مطبوع في التوسل، يقرر توسل المشركين، يقرر في كلام توسل المشركين. وأيضا ذكر أن هؤلاء الذين يدعون البدو ويدعون فلان وفلان وفلان ليس يعتقدون بأن البدو يضر وينفع وأنه يخلق ويرزق، لا، وإنما يعتقدون بأن البدو له وجاهة عند الله، فيدعون حتى يقربهم عند الله ويشفع لهم. وهذا هو دين المشركين. المشركين كانوا يعتقدون بأن هذه الأصنام والأوثان هي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، كما تقدم لنا في الكلام السابق، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكانوا يعتقدون بأن الذي يرزقهم من السماء والأرض ويملك سمعهم وأبصارهم يعني مهيمن ومحيط بهم وقادر عليهم ويحيي ويميت ويدبر الأمر وبيده ملكوت كل شيء، كان يعتقد بأنه هو الله سبحانه وتعالى، لكن فقط كان يجعلون بينه وبين الله واسطة، وهذه الواسطة هي التي جعلهم كفار ومشركين. فإذا كل من جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة في دعائه والاستغاثة به وطلب الشفاعة منه سبحانه وتعالى وجعل بينه وبين الله عز وجل في واسطة في التقرب، فهذا مشرك بالله والعياذ بالله شركا أكبر. وهذه مسألة مهمة جدا، فأنت إذا أردت أن تناظر أحد هؤلاء الكفار والمشركين عليك أن تقرر له التوحيد أولا، وبعد أن تقرر له التوحيد هنا تبين له حالة المشركين في الجاهلية. فإذا بينت له حالة المشركين في الجاهلية إذا كان هو يريد الحق فسوف يعرف أنه أن حالة مثل حالة المشركين في الجاهلية، وأن هذا ما نفع. وراح يأتي أيضا مزيد كلام فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم، قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. بالمناسبة أن العرب في الجاهلية كان يقول نحن على دين إبراهيم، ما كان يقول نحن لسنا على دين، لا، يقول نحن على دين إبراهيم، ننتمي لإبراهيم. وهذا سوف يفيدنا أيضا في الرد على المشركين في هذا الزمان الذين يقولون نحن مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله، بخلاف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا ينتسبون إلى الإسلام، نقول لا، كذبتم. أهل الجاهلية كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم عليه السلام الذي أمر الرسول عليه الصلاة بأن يتبع ملته، أبدا ما كان يقول نحن لسنا على دين، وإنما كان يقول نحن على دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي فغير لهم دين إبراهيم. فلذلك المصنف عبر بعبارة دقيقة فقال يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وهذا في القرآن، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون، ماذا عندكم؟ يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت مبالغة في الملك وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات فانظروا إلى طريقة القرآن الله عز وجل أقام عليهم الحجة بأن ذكر لهم شيء هم يقرون به ولا ينكرونه كما تقدم في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد فكل قرارهم بما تقدم ما أدخلهم في الإسلام والتوحيد لأنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد طبعا الغالب على المشركين في الجاهلية ومن أتى بعدهم هو كما تقدم الإشراك في الألوهية لكن لا يعني أنهم لا يشركون في ربوبية بل يقع منهم أحيانا أيضا شرك في ربوبية ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ليلة نزل فيها المطر قال بعد أن انتهى من صلاة الفجر قال هل تدري ماذا قال ربكم البارحة قالوا ماذا قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب وأما الذي قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب وهذا شرك في الربوبية هذا شرك في الربوبية وهؤلاء على قسمين إما أن يعتقدوا بأن الكواكب تستقل في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية وإما أن يعتقدوا أن الكواكب سبب وهذا شرك أصغر في جانب الربوبية إذا اعتقدوا أن الكواكب مجرد سبب وأن الذي ينزل المطر هو الله هذا شرك أصغر في جانب الربوبية وأما إذا اعتقدوا أنها هي التي تستقل فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية كما هو معلوم فهذا فيه دليل على أنهم كانوا يشركون في جانب الربوبية وكذلك أيضا من ذلك تعليق الرقى وتعليق التمائم والخرج وحلقات الصفر والأوتار وما شابه ذلك كل هذا من باب الشرك في جانب الربوبية لأنهم كانوا يعتقد لأنهم إمن يعتقد بأنها تستقل في منع الضر أو رفع الضر الذي نزل بالعبد فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية وإمن يعتقد أنها سبب فقط فهذا شرك أصغر في جانب الربوبية هذا شرك أصغر في جانب الربوبية وكان أيضا هذا واقع فيهم فهم كانوا يشركون أيضا أحيانا في جانب الربوبية لكن في غالب إشراكهم هو في جانب الإلهية وما يتعلق بأفعال الله الكبرى أنهم كانوا يقرون بها وأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره لكن في بعض الجوانب الربوبية كانوا يشركون فيها